وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، ومنه هذه الدورة التي تخص النساء، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم جميعا بأحسن الثواب. ثم أشكر إخواني هؤلاء الذين حضروا في هذا المجلس، مجلس من مجالس العلم والمعرفة، وحلقة من حلقات العلم التي ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليها ونتلمس مثل هذه المجالس، ونجلس بعضا من الوقت من أجل أن نستثمر أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع. ولا يخفى على الجميع عظم النفع وعظم الأجر في حلقات العلم ورياض المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل. وندعو الله عز وجل جميعا أن يحفظ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، الذي والحمد لله نعيش في عهد زاهر بالعلم والمعرفة. وما هذه الدورات وهذه الحلقات في المساجد وفي أماكن متعددة من هذه البلاد المباركة إلا دليل على اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله على نشر العلم في أوساط الناس من ذكور وإناث. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. وثانيا، إن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأساس العبادة وأصلها العقيدة، العقيدة الصحيحة التي ما من رسول من الرسل ولا كتاب من الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وتحث على العقيدة وتبين أهميتها ووجوب الاهتمام بها من الأمة كلها. ولذلك نجد أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم نجدهم اهتموا بشأن العقيدة، وأول ما يبدأ في دعوتهم لأقوامهم يدعونهم إلى العقيدة الصحيحة والإيمان بالله تبارك وتعالى وبكل ما يجب الإيمان به. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يأخذ عقيدته عن طريق الكتاب والسنة. وهذا الأخذ لا بد أن يكون عن طريق العلماء بالكتاب والسنة، فلا بد أن يتلمس المرء منا جميعا من يأخذ عقيدته عليه بأن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ولا يتردد الإنسان في ذلك، ولا يسوف، ولا يؤجل، ولا يغتر، بل يجب على الإنسان أن يبادر ويزداد من العلم حتى ولو كانت عنده معلومات، ينبغي عليه أن يتزود من العلم والمعرفة ويجلس في حلقات العلم والمعرفة. فالعلم نور، كلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. وفي هذه المحاضرة التي اختار عنوانها الإخوة القائمين على هذه الدورة وفقهم الله، نتحدث عن هذا الموضوع الذي سمعتموه: أصول الإيمان وأهمية الإيمان. فبمعرفته يجد المرء الحياة السعيدة الطيبة، وبمعرفته ينجو الإنسان من المكاره والشرور والكروب إذا عرف عقيدته كما بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. حاز على الحياة الطيبة ونال الثواب العظيم الذي يجد ذخره عند ربه تبارك وتعالى، يرضى عنه ربه ويدخله جنة النعيم المقيم. وسمعتم في أول سورة الواقعة قسم الله عز وجل الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل الجنة وهم قسمان: السابقون وأهل اليمين، لأن الجنة درجات مراتب على حسب الأعمال التي يعملها العبد في هذه الحياة، فكلما ازداد عمله وازداد إيمانه كلما عظم أجره في الجنة وارتفعت منزلته فيها. فأعلى الجنة الفردوس الذي هو سقف الجنة ومنه تنبع أنهار الجنة، وهكذا مراتب. ومما ورد في هذا الشأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فانظروا إلى فضل الله العظيم الذي أعده لأهل العقيدة الصحيحة وأهل العمل الصالح. وأنتم أيها الإخوة والأخوات الحاضرات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يرضى الله عز وجل عنهم، وممن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الأصول هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمس أركان. وقال عز وجل في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية تدل على ركن القدر، فصارت الأركان ستة. بينها النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل عليه السلام يسأله، والصحابة رضي الله عنهم حوله جلوس في حلقة من حلقات العلم يتعلمون دين الله. فكان يعلمهم جبريل عليه السلام عن طريقة السؤال والجواب. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل حتى يؤلف ويسمع له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال له: صدقت. فسأله عن الإيمان، قال له: ما الإيمان؟ قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. علمه الأركان الستة. قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأله عن الساعة وهكذا. الشاهد من هذا أن هذه الأصول الستة، أصول الإيمان، لها أهمية عظمى في شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل نزل بها من؟ أعظم الملائكة، جبريل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإيمان فبين له تلك الأركان. فهي أصول عظيمة يجب الإيمان بها حقا، ولا إيمان لأحد إلا بالإيمان به. ومن كفر بركن منها كفر بها جميعا، فهي متلازمة بعضها مع بعض. لا بد من الإيمان بها جميعا. يجب أن تعرف ما معنى الإيمان بالله، ويجب أن تعرف ما معنى الإيمان بالملائكة. كيف أؤمن بالملائكة؟ كيف أؤمن بالكتب المنزلة؟ كيف أؤمن بالرسل المرسلة؟ كيف أؤمن باليوم الآخر؟ كيف أؤمن بالقدر؟ هذه مهمات عظيمة، مجال تعلمها ومعرفتها حلقات العلم، الجلوس إلى أهل العلم والمعرفة. ونحمد الله عز وجل أن الله عز وجل حفظ بها وجعل هذا الدين محفوظا لأمره تبارك وتعالى. فوكل الله عز وجل أهل العلم والمعرفة ببيان الدين الإسلام وتفقيه الناس فيه. ومن أعظم ما يجب أن يتفقه الناس فيه أمر العقيدة وأمر الإيمان بالله وأمر أركان الإيمان، هذه الأصول العظيمة التي ذكرناها استنادا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العناية تعلما وتعليما ونشرا لها، كل بحسب ما يقدر عليه. فنبدأ بالأصل الأول، الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يأتيك سائل ويقول لك: ما معنى الإيمان بالله؟ أريد أن أؤمن بالله حق الإيمان كما طلب الله منا ذلك وبين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. فتقول له: الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، وأنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له. يسألك سؤال ويقول لك: ما معنى توحيده في ربوبيته؟ توحيده في ربوبيته. فتقول له: إفراد الله عز وجل في الخلق والرزق والتدبير، وأن الأمر بيد الله عز وجل كله، والخير بيد الله كله، وأن الله هو النافع الضار وهو المحيي المميت، وأن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. توحيد الله بأفعاله سبحانه، الأفعال التي يفعلها من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وضر ونفع وغير ذلك من أفعال. فخلق الله السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، لا أحد يشارك الله عز وجل من مخلوقاته، بل هو المتفرد بالخلق والإيجاد، المتفرد بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، فلا شريك معه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به حتى المشركون، نعم حتى كفار قريش يقرون بأن الله ربهم، يخلق ويرزق وبيده الإحياء والإماتة. ولكن هذا التوحيد لوحده ما أدخلهم في الإسلام، بل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤمنوا بأن الله هو المستحق للعبادة، فيفرد بالعبادة وحده دون سواه، وهذا هو توحيد الألوهية. وأمرهم أن يفردوا الله بالأسماء والصفات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. ما قبل منهم فقط توحيد الربوبية. ولذلك هذه الأنواع، أنواع التوحيد وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، لا بد من الإيمان بها جميعا. أؤمن بأن الله رب كل شيء، هذا توحيد الربوبية. وأؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذا توحيد الألوهية. وأؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تليق بجلاله وكماله، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فيجب أن نؤمن بهذه الأنواع جميعا. وقد يقول قائل: من أين أتيتم بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد؟ والجواب: أتى بها أهل العلم والمعرفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست أمرا مبتدعا. تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، وما أكثر الدلائل في الكتاب والسنة التي تدل على هذه الأنواع الثلاثة. عندما تستعرض القرآن وتستعرض السنة تجد أن القرآن يتحدث عن التوحيد، كل القرآن يتحدث عن التوحيد. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وتعليمه لأمته وفي مقدمتهم الصحابة علمهم أنواع التوحيد الثلاثة، ذكرهم بربهم وأنه خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ومن ذلك يعلم حتى الصغار. لما أردف ابن عباس رضي الله عنهما بدأ يعلم، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا تعليم، تعليم لمن للأمة بماذا؟ بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. وكم في النصوص من السنة ما يدل على هذه الأنواع الثلاث. إذن فليس الأمر أمرا مبتدعا، ليس الأمر أمرا مبتدعا، بل العلماء الذين نأخذ عنهم العلم الشرعي المستمد علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذوا هذه الأقسام وهذه الأنواع من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الألوهية هذا القسم الثاني، وهو إفراد الله وحده، إفراد الله وحده بالذل والخضوع والانقياد والمحبة والخشوع والركوع والسجود وبكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، القليلة والكثيرة، الأقوال والأفعال والمعتقدات، كلها يتوجه بها العبد لمن؟ لربه خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فتفرد ربك بكل نوع من أنواع العبادة ولا تصرف لغيره شيئا من العبادة. تثبت العبادة لله فتعبد الله، وتتبرأ من كل المعبودات من دون الله عز وجل، وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وما سواه من المعبودات باطلة كله. هناك معبودات من دون الله توجد في الأزمنة وتوجد في أمكنة، توجد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور والقباب وغيرها من المعبودات التي عبدها المشركون من أول ومن أخير، كلها تتبرأ منها وتتوجه إلى ربك الواحد الأحد الفرد الصمد بكل عبادة. عندما تأتي من البيت إلى المسجد تؤدي الصلاة، هذه عبادة عظيمة بعد توحيد الله وبعد العقيدة، تفرد بها ربك وتتوجه بهذه العبادة خالصة لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ألا لله الدين الخالص. وعندما تستعرض نصوص الكتاب والسنة تجد أن الله عز وجل قد نوع الأساليب في الأمر بالتوحيد والأمر بالألوهية، بتوحيد الألوهية. فتجد مثلا أن الله يأمر به مباشرة، قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تجد بأن الله عز وجل بيّن أن المقصود من خلق الثقلين هو ماذا؟ هو توحيد العبادة، توحيد جميعا عموما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجد بأن المقصود من بعثة الرسل هو الأمر بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تجد أن المقصود من إنزال الكتب توحيد الله عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا أنا فاتقون، توحيد. تجد أن الله بين لنا عظيم ثواب التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تجد أن الله حذر من ضد التوحيد، حذر من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. كثير من خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليهم للأمة فيها حث وبيان لهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. وتجد أن الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم من قديم في أمر ماذا؟ في أمر توحيد الألوهية. تجد أول رسول إلى الأرض وهو نوح عليه السلام عندما حصل الصراع بينه وبين قومه أمرهم بتوحيد الله عز وجل في أول السورة، وفي وسط السورة ذكر الله عز وجل عن موقف قومه منهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر ولا يعوق ونسر. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخصومة حصلت بين الرسل وبين الأنبياء في شأن ماذا؟ التوحيد، توحيد الألوهية. تجد نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى كفار قريش ماذا قالوا؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، يقولون لا يمكن أن يكون هناك، لابد من تعدد آلهة. تعالى الله عن ذلك، فأبطل الله عز وجل قولهم وبين أن الله هو المستحق للعبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك الرسل جميعا تجد الصراع بينهم وبين أممهم في شأن ماذا؟ توحيد الألوهية. هذه العبادة التي كلفنا بها وأن نعبد الله عز وجل بها وحده دون سواه لابد أن نعرف ما هي، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي بالنسبة لأعضاء الإنسان تأتي عن طريق القلب، وتأتي عن طريق اللسان، وتأتي عن طريق الجوارح. هذه العبادات التي نتعبد بها ربنا عز وجل ونعبد الله عز وجل بها ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بالقلب، الإيمان بالله والتوكل والخشية والرهبة، هذه متعلقة بماذا؟ بالقلب. باللسان ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باللسان. الجوارح، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صلة الأرحام، بر الوالدين، تتعلق بماذا؟ بالجوارح. إذن كل العبادات يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وهذه العبادة تنبني أيضا على ثلاثة أقسام: كمال الحب لله، وكمال الرجاء فيه، وكمال الخشية منه. يعني يجب عندما تعبد ربك أيها المرء في هذه الحياة من ذكر وأنثى يجب أن تحب ربك، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويجب أن ترجو الله عز وجل وما عنده من الفضل لمن أطاعه، كما قال الله عن عباده المؤمنين ويرجون رحمته، وكما كذلك ترجو يجب أن تخاف وتخشى الله عز وجل إن عصيته، كما قال سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. هذه الثلاثة الأشياء: حب لله ورجاء فيه وخوف منه، يجب أن تكون في العبادة. عندما تدخل في أي عبادة من العبادات استشعر هذه الثلاثة الأشياء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثلاث آيات دلت على الحب لله: الحمد لله رب العالمين، لأن الله هو المنعم الذي يجب أن يحب سبحانه وتعالى ويثنى عليه. الرحمن الرحيم، رجاء في الله، فيه رحمة الله تدل على صفة الرحمة العامة والخاصة. مالك يوم الدين، فيها ماذا؟ الخوف، أي أن الله يملك هذا اليوم العظيم، وأن الكل سيأتي إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه، فيحاسب الناس على أعمالهم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ويعفو الله عز وجل عمن شاء من عباده ويتقرب. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، إن ربنا غفور رحيم. لا تقبل هذه العبادة، هذه أمور مهمة يا إخوة، ينبغي التذكير بها حقيقة بين أهلنا. هذه العبادات التي نعبد الله عز وجل بها لا تقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص النية لله، ترجو ثواب الله، ترجو وجه الله والدار الآخرة من عمله. عندما تخرج من البيت إلى بيت من بيوت الله لتؤدي فريضة من فرائض الله، عندما تحج البيت، عندما تعتمر، عندما تصوم، عندما تذكر الله، عندما تفعل أي خير أو تترك أي شر، ينبغي لك أن تستحضر أنك في عبادة يجب أن تكون لما؟ لله وحده دون شريك لله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت خيرا نويت ما عند الله من الأجر والمثوبة، نويت أن ترضي ربك بهذا العمل، ثق بأن الله يتقبل منك هذا، وأن الله هو الكريم الرحيم، وأن الله يثيبك على هذا العمل بأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، ثم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بحسب ما يقوم عند العبد في قلبه من تعظيم الله وإجلال الله وخشية الله عز وجل والرجاء فيه وحبه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط عظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. يجب أن تتابع نبيك عليه الصلاة والسلام في أقواله، في معتقده أول، وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله كلها لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريق ماذا؟ تعلم، تفقه في الدين. العلم ما يأتي فيوضات على الإنسان، العلم إنما يأتي بماذا؟ بالكسب والجد والسعي إليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه ربه وينتظر الوحي، أعظم سبب في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وهو لا يدري شيئا، كما قال الله لا شيء من الكتاب ولا الإيمان، فعلمه ربه. أصحاب الكرام أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن ماذا فعلوا؟ لازموا حلقات النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم يرحل من مكان إلى مكان ويأتون بعضهم مع بعض إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتعلم منهم يذهب به إلى من لا يعلم من أهله وإخوان وزملائه. هكذا تعلم العلم. فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات جميعا، ينبغي على الأمة كلها أن تتعلم دين الله وأن تتفقه فيه وأن تجلس في تلك المجالس التي جلس أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وهم القدوة الحسنة لنا رضي الله عنهم أرضاه. كانوا يأتون، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عكف بعضهم إلى بعض يتعلمون. رحل من إقليم إلى إقليم، رحلوا من المدينة إلى الشام إلى اليمن إلى الكوفة إلى البصرة. ماذا يريدون؟ يريدون العلم. علموا أن دين الله لا يقبل إلا إذا كان متابعا فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرط المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يسلم الإنسان، يسلم من البدع. وما أكثر البدع تحصل أيها الإخوة في كثير من المجتمعات. لما؟ لأن الناس تقول أنا قصدي خير، أريد خيرا، أريد أن أعمل، أريد أن أقول خيرا. نقول لك إذا أردت أن تقول خيرا اسأل عن الخير الذي أوصى به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تريد أن تفعل فعلا تطيع الله به اسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل فعله ولا ما فعله؟ إن كان فعله فسمعا وطاع، وإن كان لم يفعله أبدا رده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نحن لسنا في حاجة إلى شيء جديد يأتينا، نحن قد أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة بأن بعث لنا محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نستمسك بسنته وأن نسأل عن أقواله وأفعاله، فنعمل مثل ما كان يفعل إذا أردنا الخير. أما حسب هوى الإلزام فليس كذلك. وأذكر لكم بعضا من أنواع العبادة، ومنها الدعاء. هذا الدعاء، هذه العبادة العظيمة التي لا غنى لمسلم ولا لمسلم عنها. ينبغي للإنسان أن يكون مجتهدا في الدعاء. الدعاء نوعان أيها الإخوة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنت لما تصلي الآن صلاة المغرب أو العشاء أنت تدعو الله، هذه تسمى دعاء ماذا؟ دعاء عبادة، دعاء عبادة. لما ترفع يديك أو تدعو الله بدون رفع اليدين في الصلاة أو في أي مكان، أنت الآن تدعو الله عز وجل دعاء مسألة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ينبغي لنا أن نخلص لهذا العمل الجليل وأن ندعو الله دائما وأبدا. أنت في حاجة في هذه الحياة، لو أنك توكل إلى نفسك طرفة عين أو إلى أحد من الخلق لهلكت في هذه الحياة. إذن الحصن الحصين ماذا؟ الدعاء. ولذلك تجد الصلاة مشتملة على ماذا؟ على الدعاء. الصيام على دعاء، سائر العبادات على دعاء، أذكار الصباح وأذكار المساء في الليل عند النوم عند القيام، كلها ماذا؟ أدعية. ينبغي للإنسان أن يتعلم آداب الدعاء، كيف يدعو ربه، كيف تتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو ربه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في غزوة بدر كان حاله مع الدعاء عظيم. لما تقابل الصفان، المشركون حوالي 1000 والمسلمون 310، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اصطف الصفان ماذا حصل؟ توجه إلى القبلة وظل يدعو ويدعو ويرفع يديه ويبتهل، وأبو بكر رضي الله عنه ماسك خلفه. هون عليه هون عليك يا رسول الله، حتى سقط لحافه عن جنبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتجه إلى الصف وطمأن المسلمين وذكر لهم مواطن والمواقع التي يسرع فيها المشركون، فنصر الله جنده ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وصارت هذه المعركة معركة الفرقان، فرقت بين الحق وبين الباطل، هزم الله الشرك وأهله في تلك المعركة. الشاهد ماذا؟ الدعاء يا إخوة، ننبغي لنا أن ندعو الله عز وجل، ويتجنب الإنسان المحاذير في الدعاء، ومن ذلك الأدعية البدعية التي قد ترد في بعض الوسائل الآن الكثيرة، كثيرة أدعية يتناقلها الناس والنساء والرجال، والناس يحبهم الخير تجد ماذا، بمجرد أن تأتيه الرسالة يرفعها إلى آخر وهكذا إلى آخر، وهو ربما يكون هذا الدعاء دعاء بدعيا، ربما يكون دعاء شركيا. وما أعظم الشرك بالدعاء، كبيرة عظيمة، وقد حصل من قديم الزمان. المشركون من الأمم السابقة واللاحقة تجدهم يدعون غير الله عز وجل عندما تصيبهم الهموم والكروب والشدائد، يتجهون إلى غير الله فيدعون غير الله عز وجل، إلى أصحاب القبور، إلى أصحاب القباب، ينادون الجن، ينادون الموتى، نسأل الله العافية. هذا نوع من أنواع الشرك، من دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بغي لنا أن نستعين بالله ونستغيث بالله ونعوذ بالله وندعو الله عز وجل ونلجأ إلى الله، فهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يجيب الدعوات ويغفر الزلات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، الذي هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو إفراد الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ربنا له أسماء، سمى نفسه عز وجل، وله صفات وصف نفسه سبحانه وتعالى، وسماه رسوله ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد بأن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه حي وأنه قيوم وأنه سميع وأنه بصير وأن له وجها وأن له يدين وعينين وأن له القدرة وأن له الحياة، هذه نثبتها لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو السميع البصير، وهو الغني الحميد. كذلك ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، فمثلا قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله أنه ينام أو تأخذه مقدمات النوم التي هي السنة، ننفي عن الله الموت وأنه الحي القائم القيوم لا يموت سبحانه وتعالى ولا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نجد أن الله نفى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إذن ننفي عن الله عز وجل الظلم. وهكذا تجد في القرآن والسنة أشياء أسماء أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه، وننفي عن الله عز وجل كل نقص وكل عيب نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحذر من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. لا نحرف في أسماء الله ولا نعطل، لا تعطيلا كليا ولا جزئيا، ولا نكيف كيف ربنا، ما نقول كيف وجه الله، هذا أمر ماذا حجب عنه، مستحيل على الخلق أنهم يعرفون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته، أمته من باب أولى. فلا، إذا أردت مثلا وقتا من الأوقات أن تتصور الله عز وجل على كيفية معينة، اصرف هذا التفكير، ولا يجوز لك أن تخوض فيه، ولا تعمل ذهنك بأن الله على صورة معينة مثل مخلوق من مخلوقاته، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلا تضربوا لله الأمثال، يجب علينا أن نقف حيث وقفت النصوص، حيث أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس علما وأقوى الناس إيمانا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. عندما يقرؤون نصوص الأسماء والصفات يؤمنون بها، ما يقولون لرسول الله كيف يا رسول الله، كيف وجه ربنا، كيف يديه، ما يسألون عنه. يثبتون أن لله يدين حقيقيتين تليق بجلاله وكماله، ليست كيد المخلوق، لأن الله كامل المخلوق ناقص. ما نشبه المخلوق بالله ولا نشبه الخالق بالمخلوق. عندما يثبتون أن لله عينين تليق بجلاله وكماله، سمعا وجها كلاما قدرة، وهكذا كل الأسماء والصفات نثبتها كما أثبتها لنفسه حقيقة ومعلومة والحمد لله. لكن كيف ذلك؟ كيف وجه الله؟ كيف يديه؟ كيف قدرته؟ هذه لا نعرف فيها، هذا ما أمرنا بالخوض فيه. لو أمرنا كان وجدنا في الكتاب والسنة، ونحن مأمورون بالتمسك والاعتصام بماذا؟ بالكتاب والسنة. هناك ثلاثة أمور مهمة في باب الأسماء والصفات أريد أن أبينها خاصة لطلبة العلم من ذكور وإناث. أولا، تنزيه الله عن مشابهة، أن تعتقد وتؤمن بتنزيه الله عن مشابهة المخلوق. لا يشبه أحد سبحانه، ليس كمثله شيء. ثانيا، تثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على وجه الكمال والجلال، ما تثبتها على وجه النفس أو أنها كصفة من صفات المخلوقين. لا، تنزه الله عن شبهات مشابهة المخلوقين، وتثبت الكمال والجلال لله عز وجل في أسمائه وصفاته. ثالثا، الأمر الثالث، قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله. لا تطمع فيها، لأنه مستحيل أن تعرف كيفية صفة صفات الله، لا كيفية ذاته سبحانه وتعالى ولا كيفية صفة من صفاته، لا صفة السمع ولا البصر ولا الكلام ولا العلم. كل ذلك قد قال الله عز وجل عن نفسه ولا يحيطون به علما. هذا شيء استأثر الله بعلمه، كما قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى آخر الآية آية الكرسي، آية عظيمة. هذا شيء مختصر عن الركن الأول والأصل الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. حقيقة بعض الأمور التي تتعلق بحماية النبي عليه الصلاة والسلام لأنواع التوحيد، لكن إن شاء الله تكون لها محاضرة. حقيقة هذه الأركان ينبغي أن تكون كل ركن له محاضرة خاصة حتى يعني يتضح، لأن المحاضرة مجالها التفصيل، مجالها ماذا؟ التفصيل. فينبغي أن تفصل فيها مثل هذه الأمور للناس، والحمد لله الناس تجلس من فضل الله. انظروا إلى هذا المجلس، وفق الله الجالسين فيه لكل خير، سأل الله أن يثيبكم يا أيها الإخوة ويبارك في جمعكم هذا. الركن الثاني ركن الإيمان بالملائكة، ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان الستة. يجب الإيمان بهم كما يجب الإيمان بالله، يجب الإيمان بملائكة، ولا يجوز لأحد أن يشك فيهم ويرتاب في وجودهم. خلقهم الله من مخلوقاته العظيمة، خلقهم من نور. نحن خلقنا من ماذا؟ من تراب. والجن من ماذا؟ من نار. والملائكة من نور. لله أن يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، له القدرة على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الملائكة وأسكنهم السماوات، كل سماء من السماوات السبع فيها ملائكة، لهم أعمال موكلون بها ووظائف لا يتحدونها، وهم بأمره يعملون، ما يخالفون أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بكتابة الأعمال عن اليمين والشمال، منهم الموكل في سؤال منكر ونكير في القبر، فترة القبر، منهم الموكل بتصريف الأمطار في الأرض، منهم الموكل بإنبات النبات، منهم الموكل بالوحي. أعمال عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نؤمن بما علمنا من العمل، ونؤمن بمن علمنا من اسمه، من الأسماء كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، ونؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد ورد بأن الله عز وجل بنى بيتا للملائكة في السماء السابعة، يسمى البيت المعمور، موجود في القرآن سورة الطور. كل يوم يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. من يوم خلق الله هذا البيت، كل يوم تطوف به من الملائكة 70,000 ما يعودون إليه، ما تدركهم السيرة. دلالة على ماذا؟ على كثرة عدد الملائكة. ورد في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تئط، صاحت من الحمل الثقيل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله سبحانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلق عظيم خلق الملائكة. منهم الموكل بالجلوس في حلقات العلم، نؤمن بذلك ونحن لا نرى، نحن أمة تؤمن بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا من الغيب. أنت تؤمن بالله وأنت ما ترى، ما رأيته. تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنت ما رأيته، هذا من جملة الإيمان بالغيب. أنا أؤمن بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب، وأنهم أجسام خلقها الله عز وجل، لهم قدرة على التحرك والذهاب والمجيء والعمل كما يشاء الله ويريد. من ثمرات الإيمان بهم نحبهم، لأنهم أطهار ما يعصون الله، يجب علي أن أحبهم، ولا أكون مثل اليهود الذين يبغضون جبرائيل وميكائيل. ومن ثمرات الإيمان بهم أني أستحي منهم وقت الخلاء، لا أعصي الله عز وجل، لأنهم يسجلون عليك ما تفعله من أعمال سيئة. من آثار الإيمان بهم وثمراته أعلم رحمة الله بنا، لأن هناك من الملائكة من تحفظك في هذه الحياة بأمر الله. قد ورد بأن الإنسان يسير في كوكب من الملائكة، أمامه ملائكة وخلفه ملائكة تحجز عنه الشر والسوء والفتن، فإذا أراد الله بالعبد شيئا تحلت عن كفالته. انظروا إلى فضل الله عز وجل على الإنسان ورحمته به، فضل عظيم. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة عظام نؤمن بهم، وركن من الأركان، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني. الركن الثالث الإيمان بالكتب، كتب منزلة أنزلها الله عز وجل على المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام. هذه الكتب حوت كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله يتكلم ربنا حقيقة. من كلامه عز وجل ما أنزله في هذه الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم، نؤمن بها. الكتب السابقة قبل القرآن قد حرفت، طالها يد التحريف من اليهود والنصارى وأمثالهم، أما القرآن العظيم فقد حفظه الله، ولم يستطع أحد من البشر على كثرة من مر من المجرمين والعتاة ما استطاعوا أن يغيروا في القرآن شيء. نعم، هذا من كمال حفظ الله الذي قال الله عز وجل عن ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. كم من العتاة قد مروا على القرآن ولكنهم ما استطاعوا أن يغيروا فيه. هذا الكتاب ينبغي لنا أن نعرف صفاته وأنه هدى ونور، وينبغي لنا أن نأخذ العلم منه وأن نهتدي بهديه عن طريق أهل العلم والمعرفة به. نؤمن به ونصدق بأنه كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق من فاتحته إلى خاتمته، نتلوه حق التلاوة، نتدبره، نجعل من أوقاتنا نصيبا عظيما لقراءة هذا الكتاب العزيز، نحث أبناءنا وبناتنا على قراءته وتدبره والاعتصام به. هذا هو سبيل النجاة في أيام الفتن في هذا العصر وفي غيره. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لما حصلت الفتن وبدأت أمروا الناس بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه لعموم الثقل، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة كلها، وأن فيه البيان للناس لكل ما يحتاجون إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد يسر الله قراءته لنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلام الله عظيم لكن جعله الله عز وجل سهلا. الإيمان بالرسل ركن عظيم من أركان الإيمان، رسلا مبشرين ومنذرين من الرجال أوحى الله عز وجل إليهم واختصهم بالرسالات، أولهم نوح عليه السلام أول رسول، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. نؤمن بهم جميعا وأنهم أن الله أرسلهم رحمة للأمم. ينبغي علينا أن نحبهم ولا نبغض واحدا منهم ولا نعاديهم، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى ورسول الله إلى الناس أجمعين. ما من أحد اليوم من هذه الأمم كلها على وجه الأرض إلا يجب أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الوثنيين ولا غيرهم. ينبغي على الجميع أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن رسالته عامة وشاملة من يوم بعث إلى أن تقوم الساعة. نصدق بهم عليهم الصلاة والسلام، ونعلم أن حق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، محبته وطاعته واتباعه، امتثال أمره واجتناب نهيه، ندعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، نحب آل بيته، نحب أصحابه الكرام رضي الله عنهم، لا نسب أحدا منهم، لا نتدخل فيما حصل بينهم من شجار وخصومة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا موقف المؤمن الذي يعتمد على موقف أهل السنة والجماعة. بقية الأركان نأخذها إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، ثبات على ذلك. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بعفوه وغفرانه، أن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم، وليغفر ويغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة، وأن ينصرنا على من عادانا وعاداهم. أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يخذل كيد هؤلاء الأعداء. يا إخوة، هؤلاء أعداء، أعداء للكتاب والسنة من الحوثيين ومشايعهم. لا تظن أن أمرهم أمر سهل، ووقوف الدولة وفقها الله بكل قوتها يجب أن نقف معه بكل ما أوتينا وبكل ما طلب منه. ومن أعظم ما يطلب منا الدعاء، الذي هو أعظم سلاح، هو سلاح المؤمن. ندعو الله عز وجل بالثبات على ديننا والنصر على أعدائنا. هؤلاء والله من أعدائنا، أعداء الكتاب والسنة، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر خليفة رسول الله ووزير رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من مناقب وفضائل في الكتاب والسنة لأبي بكر وعمر وللصحابة أجمعين. هؤلاء الحوثيون ومن شايعهم يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة. يجب أن ندعو الله عز وجل أن ينصرنا عليه، وأن يثبت جندنا، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ولما يحبه ويرضاه. والله ليس هذا من باب المجاملة كما يظن البعض، هذا والله من الدين، من دين الإسلام، أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا وندعو لهم في السر والعلن. ينبغي لك أن تقوم في الليل كما تدعو لنفسك تدعو لولاة أمرك، لأن بصلاحهم صلاح الدنيا والدين. أسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يخذل الأعداء أيا كان. أسأل الله أن يصلح أولادنا، بنيننا، أبناءنا وبناتنا، وأن يطهر قلوبنا ويحصن فروجنا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكركم أيها الإخوة جميعا والأخوات الذين حضروا هذا المجلس، أسأل الله أن يكتب ذلك بميزان حسناتكم. أشكر إمام المسجد الذي سحل لنا المجال، أشكر الجميع والقائمين على هذه الدورة والمنسكين عم علي وفقه الله والإخوة جميعا. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن الأسئلة. الله يكون بخير.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، ومنه هذه الدورة التي تخص النساء، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم جميعا بأحسن الثواب. ثم أشكر إخواني هؤلاء الذين حضروا في هذا المجلس، مجلس من مجالس العلم والمعرفة، وحلقة من حلقات العلم التي ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليها ونتلمس مثل هذه المجالس، ونجلس بعضا من الوقت من أجل أن نستثمر أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع. ولا يخفى على الجميع عظم النفع وعظم الأجر في حلقات العلم ورياض المعرفة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل. وندعو الله عز وجل جميعا أن يحفظ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، الذي والحمد لله نعيش في عهد زاهر بالعلم والمعرفة. وما هذه الدورات وهذه الحلقات في المساجد وفي أماكن متعددة من هذه البلاد المباركة إلا دليل على اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله على نشر العلم في أوساط الناس من ذكور وإناث. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. وثانيا، إن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأساس العبادة وأصلها العقيدة، العقيدة الصحيحة، التي ما من رسول من الرسل ولا كتاب من الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وتحث على العقيدة وتبين أهميتها ووجوب الاهتمام بها من الأمة كلها. ولذلك نجد أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم نجدهم اهتموا بشأن العقيدة، وأول ما يبدأ في دعوتهم لأقوامهم يدعونهم إلى العقيدة الصحيحة والإيمان بالله تبارك وتعالى وبكل ما يجب الإيمان به. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يأخذ عقيدته عن طريق الكتاب والسنة. وهذا الأخذ لا بد أن يكون عن طريق العلماء بالكتاب والسنة، فلا بد أن يتلمس المرء منا جميعا من يأخذ عقيدته عليه بأن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ولا يتردد الإنسان في ذلك، ولا يسوف، ولا يؤجل، ولا يغتر، بل يجب على الإنسان أن يبادر ويزداد من العلم حتى ولو كانت عنده معلومات، ينبغي عليه أن يتزود من العلم والمعرفة ويجلس في حلقات العلم والمعرفة. فالعلم نور، كلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. وفي هذه المحاضرة التي اختار عنوانها الإخوة القائمين على هذه الدورة وفقهم الله، نتحدث عن هذا الموضوع الذي سمعتموه، أصول الإيمان وأهمية الإيمان. فبمعرفته يجد المرء الحياة السعيدة الطيبة، وبمعرفته ينجو الإنسان من المكاره والشرور والكروب إذا عرف عقيدته كما بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، حاز على الحياة الطيبة ونال الثواب العظيم الذي يجد ذخره عند ربه تبارك وتعالى، يرضى عنه ربه ويدخله جنة النعيم المقيم. وسمعتم في أول سورة الواقعة قسم الله عز وجل الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل الجنة وهم قسمان، السابقون وأهل اليمين، لأن الجنة درجات مراتب على حسب الأعمال التي يعملها العبد في هذه الحياة، فكلما ازداد عمله وازداد إيمانه كلما عظم أجره في الجنة وارتفعت منزلته فيها. فأعلى الجنة الفردوس الذي هو سقف الجنة ومنه تنبع أنهار الجنة، وهكذا مراتب. ومما ورد في هذا الشأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فانظروا إلى فضل الله العظيم الذي أعده لأهل العقيدة الصحيحة وأهل العمل الصالح. وأنتم أيها الإخوة والأخوات الحاضرات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يرضى الله عز وجل عنهم، وممن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الأصول هي أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه 5 أركان. وقال عز وجل في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الآية تدل على ركن القدر، فصارت الأركان 6. بينها النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل عليه السلام يسأله والصحابة رضي الله عنهم حوله جلوس جلوس في حلقة من حلقات العلم يتعلمون دين الله. فكان يعلمهم جبريل عليه السلام عن طريقة السؤال والجواب. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل حتى يؤلى ويسمع له، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال له: صدقت. فسأله عن الإيمان، قال له: ما الإيمان؟ قال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. علمه الأركان الستة. قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأله عن الساعة وهكذا. الشاهد من هذا أن هذه الأصول الستة، أصول الإيمان، لها أهمية عظمى في شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل نزل بها من؟ أعظم الملائكة، جبريل عليه السلام نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإيمان فبين له تلك الأركان. فهي أصول عظيمة يجب الإيمان بها حقا، ولا إيمان لأحد إلا بالإيمان به. ومن كفر بركن منها كفر بها جميعا، فهي متلازمة متلازمة بعضها مع بعض، لا بد من الإيمان بها جميعا. يجب أن تعرف ما معنى الإيمان بالله، ويجب أن تعرف ما معنى الإيمان بالملائكة. كيف أؤمن بالملائكة؟ كيف أؤمن بالكتب المنزلة؟ كيف أؤمن بالكتب بالرسل المرسلة؟ كيف أؤمن باليوم الآخر؟ كيف أؤمن بالقدر؟ هذه مهمات عظيمة، مجال تعلمها ومعرفتها حلقات العلم، الجلوس إلى أهل العلم والمعرفة. ونحمد الله عز وجل أن الله عز وجل حفظ بنا وجعل هذا الدين محفوظا لأمره تبارك وتعالى. فوكل الله عز وجل أهل العلم والمعرفة ببيان الدين الإسلام وتفقيه الناس فيه. ومن أعظم ما يجب أن يتفقه الناس فيه أمر العقيدة وأمر الإيمان بالله وأمر أركان الإيمان، هذه الأصول العظيمة التي ذكرناها استنادا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العناية تعلما وتعليما ونشرا لها، كل بحسب ما يقدر عليه. فنبدأ بالأصل الأول: الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يأتيك سائل ويقول لك: ما معنى الإيمان بالله؟ أريد أن أؤمن بالله حق الإيمان كما طلب الله منا ذلك وبين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك. فتقول له: الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، وأنه واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له. يسألك سؤال ويقول لك: ما معنى توحيده في ربوبيته؟ توحيده في ربوبيته. فتقول له: إفراد الله عز وجل في الخلق والرزق والتدبير وأن الأمر بيد الله عز وجل كله، والخير بيد الله كله، وأن الله هو النافع الضار وهو المحيي المميت، وأن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. توحيد الله بأفعاله سبحانه، الأفعال التي يفعلها من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وضر ونفع وغير ذلك من أفعاله. فخلق الله السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما، لا أحد يشارك الله عز وجل من مخلوقاته، بل هو المتفرد بالخلق والإيجاد، المتفرد بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، فلا شريك معه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به حتى المشركون، نعم حتى كفار قريش يقرون بأن الله ربهم، يخلق ويرزق وبيده الإحياء والإماتة. ولكن هذا التوحيد لوحده ما أدخلهم في الإسلام، بل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يؤمنوا بأن الله هو المستحق للعبادة، فيفرد بالعبادة وحده دون سواه، وهذا هو توحيد الألوهية. وأمرهم أن يفردوا الله بالأسماء والصفات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. ما قبل منهم فقط توحيد الربوبية. ولذلك هذه الأنواع، أنواع التوحيد وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، لا بد من الإيمان بها جميعا. أؤمن بأن الله رب كل شيء، هذا توحيد الربوبية، وأؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذا توحيد الألوهية، وأؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تليق بجلاله وكماله، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فيجب أن نؤمن بهذه الأنواع جميعا. وقد يقول قائل: من أين أتيتم بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد؟ والجواب: أتى بها أهل العلم والمعرفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست أمرا مبتدعا. تتبعوا نصوص الكتاب والسنة، وما أكثر الدلائل في الكتاب والسنة التي تدل على هذه الأنواع الثلاثة. عندما تستعرض القرآن وتستعرض السنة تجد أن القرآن يتحدث عن التوحيد كله، كل القرآن يتحدث عن التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وتعليمه لأمته وفي مقدمتهم الصحابة علمهم أنواع التوحيد الثلاثة، ذكرهم بربهم وأنه خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ومن ذلك يعلم حتى الصغار، لما أردف ابن عباس رضي الله عنهما بدأ يعلم، قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا تعليم، تعليم لمن للأمة؟ بماذا؟ بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات. وكم في النصوص من السنة ما يدل على هذه الأنواع الثلاثة. إذن فليس الأمر أمرا مبتدعا، ليس الأمر أمرا مبتدعا، بل العلماء الذين نأخذ عنهم العلم الشرعي المستمد علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذوا هذه الأقسام وهذه الأنواع من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الألوهية هذا القسم الثاني، وهو إفراد الله وحده، إفراد الله وحده بالذل والخضوع والانقياد والمحبة والخشوع والركوع والسجود وبكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، القليلة والكثيرة، الأقوال والأفعال والمعتقدات كلها يتوجه بها العبد لمن؟ لربه خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فتفرد ربك بكل نوع من أنواع العبادة، ولا تصرف لغيره شيئا من العبادة. تثبت العبادة لله فتعبد الله، وتتبرأ من كل المعبودات من دون الله عز وجل، وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وما سواه من المعبودات باطلة كله. هناك معبودات من دون الله توجد في الأزمنة وتوجد في أمكنة، توجد الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور والقباب وغيرها من المعبودات التي عبدها المشركون من أول ومن أخير، كلها تتبرأ منها وتتوجه إلى ربك الواحد الأحد الفرد الصمد بكل عبادة. عندما تأتي من البيت إلى المسجد تؤدي الصلاة، هذه عبادة عظيمة بعد توحيد الله وبعد العقيدة، تفرد بها ربك وتتوجه بهذه العبادة خالصة لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الكريم. ألا لله الدين الخالص. وعندما تستعرض نصوص الكتاب والسنة تجد أن الله عز وجل قد نوع الأساليب في الأمر بالتوحيد والأمر بالألوهية، بتوحيد الألوهية. فتجد مثلا أن الله يأمر به مباشرة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تجد بأن الله عز وجل بيّن أن المقصود من خلق الثقلين هو ماذا؟ هو توحيد العباد، توحيد جميعا عموما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجد بأن المقصود من بعثة الرسل والأمر بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تجد أن المقصود من إنزال الكتب توحيد الله عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا أنا فاتقون، توحيد. تجد أن الله بيّن لنا عظيم ثواب التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تجد أن الله حذر من ضد التوحيد، حذر من الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. كثير من خطب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليهم للأمة فيها حث وبيان لهذا النوع من التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية. وتجد أن الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم من قديم في أمر ماذا؟ في أمر توحيد الألوهية. تجد أول رسول إلى الأرض وهو نوح عليه السلام، عندما حصل الصراع بينه وبين قومه أمرهم بتوحيد الله عز وجل في أول السورة، وفي وسط السورة ذكر الله عز وجل عن موقف قومه منهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، ولا يعوق ونسر. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخصومة حصلت بين الرسل وبين الأنبياء في شأن ماذا؟ التوحيد. توحيد الألوهية. تجد نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى كفار قريش ماذا قالوا؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. صراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش يقولون لا يمكن أن يكون هناك، لابد من تعدد آلهة. تعالى الله عن ذلك، فأبطل الله عز وجل قولهم وبين أن الله هو المستحق للعبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذلك الرسل جميعا تجد صراع بينهم وبين أممهم في شأن ماذا؟ توحيد الألوهية. هذه العبادة التي كلفنا بها وأن نعبد الله عز وجل بها وحده دون سواه لا بد أن نعرف ما هي، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي بالنسبة لأعضاء الإنسان تأتي عن طريق القلب، وتأتي عن طريق اللسان، وتأتي عن طريق الجوارح. هذه العبادات التي نتعبد بها ربنا عز وجل ونعبد الله عز وجل بها ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بالقلب، الإيمان بالله والتوكل والخشية والرهبة، هذه متعلقة بماذا؟ بالقلب. باللسان ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باللسان. الجوارح الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صلة الأرحام، بر الوالدين، تتعلق بماذا؟ بالجوارح. إذن كل العبادات يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وهذه العبادة تنبني أيضا على ثلاثة أقسام: كمال الحب لله، وكمال الرجاء فيه، وكمال الخشية منه. يعني يجب عندما تعبد ربك أيها المرء في هذه الحياة من ذكر وأنثى، يجب أن تحب ربك، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويجب أن ترجو الله عز وجل وما عنده من الفضل لمن أطاعه، كما قال الله عن عباده المؤمنين ويرجون رحمته. وكما كذلك ترجو يجب أن تخاف وتخشى الله عز وجل إن عصيته، كما قال سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. هذه الثلاثة الأشياء: حب لله، ورجاء فيه، وخوف منه، يجب أن تكون في العبادة. عندما تدخل في أي عبادة من العبادات استشعر هذه الثلاثة الأشياء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثلاث آيات دلت على الحب لله: الحمد لله رب العالمين، لأن الله هو المنعم الذي يجب أن يحب سبحانه وتعالى ويثنى عليه. الرحمن الرحيم، رجاء في الله، فيه رحمة الله تدل على صفة الرحمة العامة والخاصة. مالك يوم الدين، فيها ماذا؟ الخوف، أي أن الله يملك هذا اليوم العظيم، وأن الكل سيأتي إليه سبحانه وتعالى ويرجع إليه، فيحاسب الناس على أعمالهم، على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ويعفو الله عز وجل عمن شاء من عباده ويتكرم. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، إن ربنا غفور رحيم. لا تقبل هذه العبادة. هذه أمور مهمة يا إخوة، ينبغي التذكير بها حقيقة بين أهون وهم. هذه العبادات التي نعبد الله عز وجل بها لا تقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص النية لله، ترجو ثواب الله، ترجو وجه الله والدار الآخرة من عمله. عندما تخرج من البيت إلى بيت من بيوت الله لتؤدي فريضة من فرائض الله، عندما تحج البيت، عندما تعتمر، عندما تصوم، عندما تذكر الله، عندما تفعل أي خير أو تترك أي شر، ينبغي لك أن تستحضر أنك في عبادة يجب أن تكون لمن؟ لله وحده دون شريك لله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت خيرا نويت ما عند الله من الأجر والمثوبة، نويت أن ترضي ربك بهذا العمل، ثق بأن الله يتقبل منك هذا، وأن الله هو الكريم الرحمن، وأن الله يثيبك على هذا العمل بأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، ثم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم عند العبد في قلبه من تعظيم الله وإجلال الله وخشية الله عز وجل والرجاء فيه وحبه سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط عظيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. يجب أن تتابع نبيك عليه الصلاة والسلام في أقواله، في معتقده أول، وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله كلها لا يمكن أن تحصل عليها إلا عن طريق ماذا؟ تعلم، تفقه في الدين. العلم ما يأتي فيوضات على الإنسان، العلم إنما يأتي بماذا؟ بالكسب والجد والسعي إليه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه ربه وينتظر الوحي، أعظم سبب في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وهو لا يدري شيئا، كما قال الله، لا شيئا من الكتاب ولا الإيمان، فعلمه ربه. أصحاب الكرام أكثرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن ماذا فعلوا؟ لازموا حلقات النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم يرحل من مكان إلى مكان ويأتون بعضهم مع بعض إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يتعلم منهم يذهب به إلى من لا يعلم من أهله وإخوان وزملائه. هكذا تعلم العلم. فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات جميعا، ينبغي على الأمة كلها أن تتعلم دين الله وأن تتفقه فيه وأن تجلس في تلك المجالس التي جلس أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم القدوة الحسنة لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يأتون، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عكف بعضهم إلى بعض يتعلمون. رحل من إقليم إلى إقليم، رحلوا من المدينة إلى الشام، إلى اليمن، إلى الكوفة، إلى البصرة. ماذا يريدون؟ يريدون العلم. علموا أن دين الله لا يقبل إلا إذا كان متابعا فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شرط المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يسلم الإنسان، يسلم من البدع. وما أكثر البدع تحصل أيها الإخوة في كثير من المجتمعات. لما؟ لأن الناس تقول أنا قصدي خير، أريد خيرا، أريد أن أعمل، أريد أن أقول خيرا. نقول لك إذا أردت أن تقول خيرا اسأل عن الخير الذي أوصى به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تريد أن تفعل فعلا تطيع الله به، اسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل فعله ولا ما فعله؟ إن كان فعله فسمعا وطاعة، وإن كان لم يفعله أبدا رده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نحن لسنا في حاجة إلى شيء جديد يأتينا. نحن قد أكمل الله لنا الدين وأتم لنا النعمة بأن بعث لنا محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نستمسك بسنته وأن نسأل عن أقواله وأفعاله فنعمل مثل ما كان يفعل إذا أردنا الخير. أما حسب هوى الإلزام فليس كذلك. وأذكر لكم بعضا من أنواع العبادة ومنها الدعاء. هذا الدعاء هذه العبادة العظيمة التي لا غنى لمسلم ولا لمسلم عنها. ينبغي للإنسان أن يكون مجتهدا في الدعاء. الدعاء نوعان أيها الإخوة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أنت لما تصلي الآن صلاة المغرب أو العشاء أنت تدعو الله، هذه تسمى دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة لما ترفع يديك أو تدعو الله بدون رفع اليدين في الصلاة أو في أي مكان، أنت الآن تدعو الله عز وجل دعاء مسألة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ينبغي لنا أن نخلص لهذا العمل الجليل وأن ندعو الله دائما وأبدا. أنت في حاجة في هذه الحياة، لو أنك توكل إلى نفسك طرفة عين أو إلى أحد من الخلق لهلكت في هذه الحياة. إذن الحصن الحصين ماذا؟ الدعاء. ولذلك تجد الصلاة مشتملة على ماذا؟ على الدعاء. الصيام على دعاء، سائر العبادات على دعاء، أذكار الصباح وأذكار المساء في الليل عند النوم عند القيام كلها ماذا؟ أدعية. ينبغي للإنسان أن يتعلم آداب الدعاء، كيف يدعو ربه، كيف تتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو ربه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في غزوة بدر كان حاله مع الدعاء عظيم. لما تقابل الصفان، المشركون حوالي 1000 والمسلمون 310، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اصطف الصفان ماذا حصل؟ توجه إلى القبلة وظل يدعو ويدعو ويرفع يديه ويبتهل، وأبو بكر رضي الله عنه ماسك خلفه، هون عليك هون عليك يا رسول الله، حتى سقط لحافه عن جنبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اتجه إلى الصف وطمأن المسلمين وذكر لهم مواطن والمواقع التي يسرع فيها المشركون، فنصر الله جنده ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وصارت هذه المعركة معركة الفرقان، فرقت بين الحق وبين الباطل، هزم الله الشرك وأهله في تلك المعركة. الشاهد ماذا؟ الدعاء يا إخوة. ننبغي لنا أن ندعو الله عز وجل، ويتجنب الإنسان المحاذير في الدعاء، ومن ذلك الأدعية البدعية التي قد ترد في بعض الوسائل الآن الكثيرة، كثيرة أدعية يتناقلها الناس والنساء والرجال، والناس لحبهم الخير تجد ماذا؟ بمجرد أن تأتيه الرسالة يرفعها إلى آخر وهكذا إلى آخر، وهو ربما يكون هذا الدعاء دعاء بدعيا، ربما يكون دعاء شركيا. وما أعظم الشرك بالدعاء، كبيرة عظيمة، وقد حصل من قديم الزمان. المشركون من الأمم السابقة واللاحقة تجدهم يدعون غير الله عز وجل عندما تصيبهم الهموم والكروب والشدائد، يتجهون إلى غير الله فيدعون غير الله عز وجل، إلى أصحاب القبور إلى أصحاب القباب، ينادون الجن ينادون الموتى، نسأل الله العافية. هذا نوع من أنواع الشرك، من دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بغي لنا أن نستعين بالله ونستغيث بالله ونعوذ بالله وندعو الله عز وجل ونلجأ إلى الله، فهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يجيب الدعوات ويغفر الزلات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، الذي هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو إفراد الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. ربنا له أسماء، سمى نفسه عز وجل، وله صفات وصف نفسه سبحانه وتعالى، وسماه رسوله ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. نحن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد بأن الله عز وجل أثبت لنفسه أنه حي وأنه قيوم وأنه سميع وأنه بصير وأن له وجها وأن له يدين وعينين وأن له القدرة وأن له الحياة، هذه نثبتها لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو السميع البصير، وهو الغني الحميد. كذلك ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. فمثلا قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله أنه ينام أو تأخذه مقدمات النوم التي هي السنة. ننفي عن الله الموت وأنه الحي القائم القيوم، لا يموت سبحانه وتعالى ولا ينام، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نجد أن الله نفى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إذا ننفي عن الله عز وجل الظلم. وهكذا تجد في القرآن والسنة أشياء، أسماء أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، نحن نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه، وننفي عن الله عز وجل كل نقص وكل عيب نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحذر من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لا نحرف في أسماء الله ولا نعطل، لا تعطيلا كليا ولا جزئيا، ولا نكيف كيف ربنا، ما نقول كيف وجه الله، هذا أمر ماذا؟ حجب عنه، مستحيل على الخلق أنهم يعرفون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته، أمته من باب أولى. فلا، إذا أردت مثلا وقتا من الأوقات أن تتصور الله عز وجل على كيفية معينة، اصرف هذا التفكير، ولا يجوز لك أن تخوض فيه، ولا تعمل ذهنك بأن الله على صورة معينة مثل مخلوق من مخلوقات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فلا تضربوا لله الأمثال، يجب علينا أن نقف حيث وقفت النصوص، حيث أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس علما وأقوى الناس إيمانا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، عندما يقرؤون نصوص الأسماء والصفات
يؤمنون بها. ما يقول لرسول الله كيف يا رسول الله، كيف وجه ربنا، كيف يديه، ما يسألون. يثبتون أن لله يدين حقيقيتين تليق بجلاله وكماله، ليست كيد المخلوق، لأن الله كامل، المخلوق ناقص. ما نشبه المخلوق بالله ولا نشبه الخالق بالمخلوق. عندما يثبتون أن لله عينين تليق بجلاله وكماله، سمعا وجها كلاما قدرة، وهكذا كل الأسماء والصفات نثبتها كما أثبتها لنفسي حقيقة ومعلومة والحمد لله. لكن كيف ذلك؟ كيف وجه الله؟ كيف يديه؟ كيف قدرته؟ هذه لا نقول فيها، هذا ما أمرنا بالقول فيه. لو أمرنا كان وجدنا في الكتاب والسنة، ونحن مأمورون بالتمسك والاعتصام بماذا؟ بالكتاب والسنة. هناك ثلاثة أمور مهمة في باب الأسماء والصفات أريد أن أبينها، خاصة لطلبة العلم من ذكور وإناث. أولا، تنزيه الله عن مشابهة، أن تعتقد وتؤمن بتنزيه الله عن مشابهة المخلوق. لا يشبه أحد سبحانه، ليس كمثله شيء. ثانيا، تثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على وجه الكمال والجلال، ما تثبتها على وجه النفس أو أنها كصفة من صفات المخلوقين. لا، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين وتثبت الكمال والجلال لله عز وجل في أسمائه وصفاته. ثالثا، الأمر الثالث، قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله. لا تطمع فيها، لأنه مستحيل أن تعرف كيفية صفة من صفات الله، لا كيفية ذاته سبحانه وتعالى ولا كيفية صفة من صفاته، لا صفة السمع ولا البصر ولا الكلام ولا العلم. كل ذلك قد قال الله عز وجل عن نفسه: ولا يحيطون به علما. هذا شيء استأثر الله بعلمه، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى آخر الآية، آية الكرسي، آية عظيمة. هذا شيء مختصر عن الركن الأول والأصل الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. هناك حقيقة بعض الأمور التي تتعلق بحماية النبي عليه الصلاة والسلام لأنواع التوحيد، لكن إن شاء الله تكون لها محاضرة. حقيقة هذه الأركان ينبغي أن تكون كل ركن له محاضرة خاصة، حتى يعني يتضح، لأن المحاضرات مجالها التفصيل، مجالها ماذا؟ التفصيل. فينبغي أن تفصل فيها مثل هذه الأمور للناس، والحمد لله الناس تجلس من فضل الله. انظروا إلى هذا المجلس، وفق الله الجالسين فيه لكل خير، سأل الله أن يثيبكم يا أيها الإخوة ويبارك في جمعكم. هذا الركن الثاني، ركن الإيمان بالملائكة، ركن من أركان الإيمان، أصل من أصول الإيمان الستة. يجب الإيمان بهم كما يجب الإيمان بالله، يجب الإيمان بملائكة، ولا يجوز لأحد أن يشك فيهم ويرتاب في وجودهم. خلقهم الله من مخلوقاته العظيمة، خلقهم من نور. نحن خلقنا من ماذا؟ من تراب. والجن من ماذا؟ من نار. والملائكة من نور. لله أن يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، له القدرة على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق الملائكة وأسكنهم السماوات، كل سماء من السماوات السبع فيها ملائكة، لهم أعمال موكلون بها ووظائف لا يتعدونها، وهم بأمره يعملون، ما يخالفون أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بكتابة الأعمال عن اليمين والشمال، منهم الموكل في سؤال منكر ونكير في القبر، فتنة القبر، منهم الموكل بتصريف الأمطار في الأرض، منهم الموكل بإنبات النبات، منهم الموكل بالوحي، أعمال عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نؤمن بما علمنا من العمل، ونؤمن بمن علمنا من اسمه من الأسماء كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك، ونؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد ورد بأن الله عز وجل بنى بيتا للملائكة في السماء السابعة يسمى البيت المعمور، موجود في القرآن سورة الطور، كل يوم يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. من يوم خلق الله هذا البيت كل يوم تطوف به من الملائكة 70,000 ما يعودون إليه، ما تدركهم السيرة. دلالة على ماذا؟ على كثرة عدد الملائكة. ورد في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تئط، صاحت من الحمل الثقيل، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله سبحانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلق عظيم خلق الملائكة، منهم الموكل بالجلوس في حلقات العلم، نؤمن بذلك ونحن لا نرى، نحن أمة تؤمن بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا من الغيب، أنت تؤمن بالله وأنت ما ترى، ما رأيته، تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنت ما رأيته، هذا من جملة الإيمان بالغيب. أنا أؤمن بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب، وأنهم أجسام خلقها الله عز وجل لهم قدرة على التحرك والذهاب والمجيء والعمل كما يشاء الله ويريد. من ثمرات الإيمان بهم نحبهم لأنهم أقار ما يعصون الله، يجب علي أن أحبهم ولا أكون مثل اليهود الذين يبغضون جبرائيل وميكائيل. ومن ثمرات الإيمان بهم أني أستحي منهم وقت الخلاء، لا أعصي الله عز وجل لأنهم يسجلون عليك ما تفعله من أعمال سيئة. من آثار الإيمان بهم وثمراته أعلم رحمة الله بنا، لأن هناك من الملائكة من تحفظك في هذه الحياة بأمر الله. قد ورد بأن الإنسان يسير في كوكب من الملائكة، أمامه ملائكة وخلفه ملائكة تحجز عنه الشر والسوء والفتن، فإذا أراد الله بالعبد شيئا تخلف عنه الملائكة. انظروا إلى فضل الله عز وجل على الإنسان ورحمته به، فضل عظيم، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة عظام نؤمن بهم، وركن من الأركان، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني. الركن الثالث الإيمان بالكتب، كتب منزلة أنزلها الله عز وجل على المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام. هذه الكتب حوت كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله يتكلم ربنا حقيقة. من كلامه عز وجل ما أنزله في هذه الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم، نؤمن بها. الكتب السابقة قبل القرآن قد حرفت، طالها يد التحريف من اليهود والنصارى وأمثالهم، أما القرآن العظيم فقد حفظه الله، ولم يستطع أحد من البشر على كثرة من مر من المجرمين والعتاة ما استطاعوا أن يغيروا في القرآن شيئا. نعم، هذا من كمال حفظ الله الذي قال الله عز وجل عن ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كم من العتاة قد مروا على القرآن ولكنهم ما استطاعوا أن يغيروا فيه. هذا الكتاب ينبغي لنا أن نعرف صفاته وأنه هدى ونور، وينبغي لنا أن نأخذ العلم منه وأن نهتدي بهديه عن طريق أهل العلم والمعرفة به، نؤمن به ونصدق بأنه كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق من فاتحته إلى خاتمته، نتلوه حق التلاوة، نتدبره، نجعل من أوقاتنا نصيبا عظيما لقراءة هذا الكتاب العزيز، نحث أبناءنا وبناتنا على قراءته وتدبره والاعتصام به. هذا هو سبيل النجاة في أيام الفتن في هذا العصر وفي غيره. الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لما حصلت الفتن وبدأت أمروا الناس بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه لعموم الثقل، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة كلها، وأن فيه البيان للناس لكل ما يحتاجون إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد يسر الله قراءته لنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلام الله عظيم، لكن جعله الله عز وجل سهلا. الإيمان بالرسل ركن عظيم من أركان الإيمان، رسلا مبشرين ومنذرين من الرجال أوحى الله عز وجل إليهم واختصهم بالرسالات، أولهم نوح عليه السلام أول رسول، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. نؤمن بهم جميعا وأنهم أن الله أرسلهم رحمة للأمم. ينبغي علينا أن نحبهم ولا نبغض واحدا منهم ولا نعاديهم، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى ورسول الله إلى الناس أجمعين. ما من أحد اليوم من هذه الأمم كلها على وجه الأرض إلا يجب أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الوثنيين ولا غيرهم. ينبغي على الجميع أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة وشاملة من يوم بعث إلى أن تقوم الساعة. نصدق بهم عليهم الصلاة والسلام، ونعلم أن حق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، محبته وطاعته واتباعه، امتثال أمره واجتناب نهيه، ندعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، نحب آل بيته، نحب أصحابه الكرام رضي الله عنهم، لا نسب أحدا منهم، لا نتدخل فيما حصل بينهم من شجار وخصومة رضي الله عنهم أرضاهم. هذا موقف المؤمن الذي يعتمد على موقف أهل السنة والجماعة. بقية الأركان نأخذها إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات على ذلك. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بعفوه وغفرانه، أن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم، وليغفر ويغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم الدين ويعلي بهم الكلمة، وأن ينصرنا على من عادانا وعادانا. أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر، وأن يخذل كيد هؤلاء الأعداء. يا إخوة، هؤلاء أعداء، أعداء للكتاب والسنة من الحوثيين ومشايعهم. لا تظن أن أمرهم أمر سهل، ووقوف الدولة وفقها الله بكل قوتها، يجب أن نقف معه بكل ما أوتينا وبكل ما طلب منا. ومن أعظم ما يطلب منا الدعاء، الذي هو أعظم سلاح، هو سلاح المؤمن. ندعو الله عز وجل بالثبات على ديننا والنصر على أعدائنا. هؤلاء والله من أعدائنا، أعداء الكتاب والسنة، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر خليفة رسول الله ووزير رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من مناقب وفضائل في الكتاب والسنة لأبي بكر وعمر وللصحابة أجمعين. هؤلاء الحوثيون ومن شايعهم يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة. يجب أن ندعو الله عز وجل أن ينصرنا عليه وأن يثبت جندنا وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير واللي يحبه ويقرب. والله ليس هذا من باب المجاملة كما يظن البعض، هذا والله من الدين، من دين الإسلام أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا وندعو لهم في السر والعمل. ينبغي لك أن تقوم في الليل كما تدعو لنفسك تدعو لولاة أمرك، لأن بصلاحهم صلاح الدنيا والدين. أسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم وأن يوفقنا وإياهم ما يحبه وأن يخذل الأعداء أيا كان. أسأل الله أن يصلح أولادنا بنيننا أبناءنا وبناتنا وأن يطهر قلوبنا ويحصن خروجنا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكركم أيها الإخوة جميعا والأخوات الذين حضروا هذا المجلس، أسأل الله أن يكتب ذلك بميزان حسناتكم. أشكر إمام المسجد الذي سحل لنا المجال، أشكر الجميع والقائمين على هذه الدورة والمنسكين عم علي وفقه الله والإخوة جميعا. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم مضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن الأسئلة. الله يحفظكم.
السلام عليكم.